والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
يقول الله جل وعلا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. هذا توبيخ لكفار قريش بعد قوله جل وعلا لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. بعد أن أخبر جل وعلا عن حالهم ومآلهم في الدار الآخرة وأنهم يجأرون إلى الله جل وعلا لطلب النجاة من العذاب وماذا يقال لهم حينئذ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ثم بين جل وعلا سبب عدم نصرهم وسبب عذابهم في أنهم حينما كانت تتلى عليهم آيات الله ينكصون على أعقابهم مستكبرين يقولون القول الهجر القول الشنيع القول الخبيث عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن في سمرهم حول البيت. ثم وجه جل وعلا اللوم والتوبيخ لهم في دار الدنيا حين نزول القرآن لعلهم أن يرعوا لعلهم أن ينتبهوا. فقال تعالى أفلم يدبروا القول، هذه واحدة، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، ثانية، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ثالثة، أم يقولون به جنة، هذه رابعة، أم تسألهم خرجا؟ هذه خامسة. أفلم، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء عاطفة، والعطف على مقدر داخل عليه الاستفهام، ونظائر هذا تقدم كثيرا في آيات الله في القرآن. أعموا فلم يدبروا القول، الاستفهام هنا للتقرير لأن ما بعده معروف ويقرون به. وقيل الاستفهام للإنكار لأنهم أنكروا ذلك، وهذا شروع في بيان أن إقدامهم على الأعمال الشنيعة والخبيثة قد يحملهم عليه واحد من أربعة من خمسة أمور. واحد من خمسة، وكلها لا يجوز أن تحملهم على ما فعلوا، فندها جل وعلا واحدا تلو الآخر في قوله أفلم يدبروا القول. أما تأملوا القرآن؟ أفلم يدبروا، الأصل يتدبروا، وأدغمت التاء في الدال فصارت أفلم يدبروا. القول المراد به القرآن. أفلم يتدبروا القرآن؟ بلى، قد تدبروه وتأملوه، عرفوا أنه ليس من قول البشر. فلو أنهم لم يكن عندهم استعداد للتدبر والتأمل لقيل نعم ما تدبروا ما تأملوا القرآن الذي هو الحجة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة أنهم تدبروا ذلك لأنهم يعرفون الكلام الجيد، يعرفون الكلام الفصيح، يعرفون الكلام الجزل. تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فما استطاعوا. فإذا التدبر منهم موجود، وعارفون للقرآن أنه من كلام الله جل وعلا وليس من كلام البشر، ولا يستطيع البشر أن يأتي بمثله، هم يدركون ذلك لأنهم عرب فصحاء بلغاء. أفلم يدبروا القول؟ الأمر الثاني، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ جاءهم شيء مستغرب مستنكر؟ لا، هم يعرفون أن الرسل أتت إلى الأمم، يعرفون ذلك، وهم يفتخرون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبإسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي هو إسماعيل أبوهم والدهم صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وسلم. وهم إذا أشكل عليهم أمر من الأمور السماوية يذهبون إلى اليهود يسألونهم، لأنهم يعرفون أن عندهم علم من الكتاب. فهم لا ينكرون إرسال الرسل إلى الأمم، لا ينكرون ذلك، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم، هل جاءهم من بعيد لا يعرفون نشأته ونسبه ومكانته فيهم؟ لا، شيء معروف، كانوا يلقبونه عليه الصلاة والسلام قبل الوحي وفي سن الصبا والشباب الصادق الأمين. أم لم يعرفوا رسولهم؟ بلى، قد عرفوه، فهم له منكرون لا يعرفون صدقه من كذبه، لا يعرفون أمانته من خيانته، لا بل قد عرفوا ذلك، واسمه المشتهر بينهم الصادق الأمين، جمع أفضل الصفات صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يوحى إليه بتوفيق الله جل وعلا له. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يجهلونه؟ ليس الأمر كذلك، بل عرفوه ولم يجهلوه. أم يقولون به جنة، أصابه جنون؟ هل يقولون ذلك؟ هم يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام أعقلهم، بل أعقل الناس، فلا يقال عن العاقل أنه مجنون. أم يقولون به جنة يعني جنون؟ قد يجوز أنهم يقولوا إن عرفناه مثلا وعرفنا نشأته وكان على أحسن حال، لكن أصابه الجنون فيما بعد، فهل يمكن أن يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعقل الناس بأنه مجنون؟ لا، ولا يقولون ذلك. أم يقولون به جنة يعني أصابه جنون؟ هل حملهم على رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من هذه الأربعة؟ والخامس سيأتي. هل حملهم على الرد عدم فهم القرآن؟ فهموه وتدبروه، أم حملهم على ذلك أن الرسالة لا يمكن أن تأتي من السماء إلى البشر؟ لا، بل قد عرفوا ذلك أنها تأتي. أم حملهم على رد الرسالة ما جاء به محمد أنهم يجهلون حال محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا نعرف، قد يكون كاذب؟ أم حملهم على رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يرمونه بالجنون؟ هم يعرفون عقله وإدراكه صلوات الله وسلامه عليه. إذن فأي شبهة ممكن أن يردوا بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فندها الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا بل للانتقال عما سبق، بل جاءهم بالحق القرآن المشتمل على الصدق والمشتمل على ما تستحسنه العقول السليمة، جاءهم بالتوحيد والشرائع المصلحة لأحوال البشر في الدنيا والآخرة، جاءهم بالقرآن الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة لمن أخذ به، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الكثير منهم عرفوا أنه حق فردوه وكرهوه، والقليل منهم لا يكرهون الحق لكنهم مقلدون تابعون أو مضطرون مجبرون من قبل رؤسائهم. وأكثرهم للحق كارهون، قال الله جل وعلا ولو اتبع الحق أي القرآن أهواءهم ما يريدونه، ماذا يهوونهم؟ يهوون أن يأتي القرآن بالموافقة على اتخاذ الشريك لله جل وعلا تعالى وتقدس، يهوون أن يأتي القرآن بأن لله ولد تعالى الله، يهوون أن يأتي القرآن بتحسين أعمالهم الخبيثة وشركهم بالله جل وعلا، هم يهوون ذلك، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلاح المخلوقات كلها باتباع شرع الله جل وعلا، باتباع ما أراده الله جل وعلا بعباده من الأخذ بشريعته المصلحة لأحوال الناس. فإذا ترك الناس شرع الله جل وعلا فسدت أحوالهم بالمعاصي، ولو وجد الشريك لله جل وعلا لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بتغير نظامهما، وعدم استمرارهما فيما خلقا له، لأنه يحصل التنازع إذا وجد إلهان تعالى الله وتقدس، تنازع ففسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم، بل أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والقرآن الذي هو شرف لهم، وكان الأجدر بهم المبادرة للأخذ بالقرآن لا الرد، الأجدر بهم المبادرة للقبول، لأنه أتاهم بما فيه شرف لهم، كما قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك. لشرف، والله جل وعلا شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم. وكان الأجدر لكفار قريش المبادرة لقبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام منهم، وابنهم الذي يعرفونه، فهو شرف لكل من اتبعه، وشرف لقريش خاصة، لأنها إذا آمنت سادت الناس. بل أتيناهم بذكرهم فهم لجهلهم وعنادهم عن ذكرهم الذي هو القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرضون منصرفون عنه غير قابلين له. ثم قال جل وعلا: أم المانع لهم من قبول ما جئت به أنك تأخذ على تبليغ الرسالة مقابل؟ فلا تقبل أن يدخل معك أحد في الإسلام إلا أن يدفع مبلغ من المال. فردوا ذلك لأنهم لا يريدون أن يدفعوا شيئا. فقال جل وعلا: أم تسألهم خرجا أجرا إتاوة، تسألهم مبلغ من المال مقابل تبليغ الرسالة؟ فلذا ردوا لأنهم لا يريدون أن يدفعوا لك مبلغ، لم يكن شيء من ذلك، فأنت لا تسألهم إلا أن تدعوهم إلى ما فيه صلاحهم، إلى ما فيه سعادتهم، لا تريد منهم شيئا لنفسك. أم تسألهم خرجا أجرا على ما جئتهم به فخراج ربك خير. الأجر الذي يعطيك الله جل وعلا والثواب الذي يدخره لك في الدار الآخرة والرزق الذي يسوقه لك في الدنيا، هذا الذي تريده أنت، ولا تريد منهم شيئا. أم تسألهم خرجا فخراج ربك، خرجا قراءتان، أم تسألهم خرجا أو خراجا كاللفظة الثانية فخراج ربك، ففي هذه ثلاث قراءات سبعية. أم تسألهم خرجا فخراج ربك، أم تسألهم خراجا فخراج ربك، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير. وهو خير الرازقين، هو الذي هو خير الرازقين، أفضل من أعطى جل وعلا، وأفضل من رزق وتفضل سبحانه وتعالى. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، لا تدعوهم لمنفعة لك ولا تدعوهم من أجل مال أو من أجل جاه أو من أجل ولاية، وإنما تدعوهم إلى صراط مستقيم، طريق واضح بين، وهو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، الموصل إلى جنته. ثم بين جل وعلا حالهم فقال: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يوقنون بالبعث بعد الموت، لا يصدقون بذلك، لا يستعدون للقاء الله جل وعلا، عن الصراط أي الطريق، طريق الحق وطريق الهدى، لناكبون، النكوب العدول عن الشيء، يعني عادلون عنه، تاركون له. ثم قال جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. يروى أن هذه الآية وآيتين بعدها من الآيات المدنية، لأن السورة هذه مكية، ويقال أن هذه الآيات الثلاث المبدوعة بقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر مدنية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا على قريش كما تقدم لنا، قال: اللهم اشدد وقتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف أو أشد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فابتلاهم الله جل وعلا بالجوع والقحط حتى أكلوا العلهز الذي هو الصوف المغموس بالدم من شدة الجوع والعياذ بالله، وأكلوا لحم الكلاب. ثم جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى عليه الصلاة والسلام. قال: أنشدك الله والرحم، قتلت الآباء بالسيف في يوم بدر، وقتلت الأبناء والذرية بالجوع، فادعوا الله أن يرفع عنا ما نحن فيه. فأنزل الله جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، الجوع والقحط، للجوا. اللجة بالفتح تردد الأصوات وتغالبها، واللجة لجة البحر بتقلب أمواجه. وهنا ويقال لج في الغضب بمعنى استمر فيه، للجوا لاستمروا على ما هم فيه من العناد. للجوا أي تمادوا فيما هم فيه من العناد في طغيانهم يعني في ضلالهم، يعمهون والعمه التردد في ما المرء فيه، يعني استمروا في عمهم وترددهم في عدم قبول الحق. والله جل وعلا يقول لو كشفنا عنهم ما هم فيه من العذاب ما أنابوا وتابوا إلى الله وندموا على ما فرط منهم واستغفروا الله ورجعوا إليه، لا، بل الله جل وعلا يعلم ماذا سيكون من حالهم بعدهم الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول هل تجوز الزكاة في مدينة غير المدينة التي يعيش فيها؟
الزكاة تصرف في البلد الذي فيه المال، ولو صرفت في غيره من البلدان لحاجة فلا بأس بذلك.
يقول السائل من دخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد بعد صلاة العصر فهل يصلي تحية المسجد؟
الجواب نعم، إذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات، سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وينهى عن الصلاة في أوقات النهي لمن كان جالسا في المسجد أو أراد القيام للتطوع، فإذا أراد القيام للتطوع في وقت النهي يقال له لا، لا تقم. فمثلا الرجل جالس في المسجد بعد العصر ثم أراد أن يقوم ليصلي ركعتين، نقول له الوقت نهي، لا يجوز لك أن تصلي. دخل إلى المسجد بعد العصر فجلس، نقول لا، قم فصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره، كسنة الطواف مثلا، يجوز الطواف في كل وقت، ثم إذا طاف بالبيت يستحب له أن يصلي ركعتين ولو كان ذلك الوقت بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، فيصلي ركعتين. فذوات الأسباب تفعل إذا وجد سببها.
يقول السائل هل يجوز أن أشتري بالزكاة متطلبات البيت من طعام وشراب للفقير؟
لا، لا يجوز لك أن تشتري بها أشياء له، وإنما تعطيه الزكاة وهو يتصرف يشتري ما يريد. فلا تشتري ثلاجة مثلا وتدفعها للفقير وتحسب القيمة من الزكاة، أو تشتري له فراش وتحسب القيمة من الزكاة، لا، ملكه الدراهم وهو يشتري ما أراد. نعم.
ويقول هل يجوز أن أدفع بها دينا عليه؟
إذا وكلك في سداد الدين مثلا وأخبرته بأن عندك له من الزكاة كذا، وقال أعطها لفلان الذي يطالبني بهذا المبلغ، فلا بأس. وأما إذا كنت أنت صاحب الحق مثلا، صاحب الدين، فلا يجوز أن تقول له وضعت عنك من الدين الذي عليك كذا وكذا من الزكاة، بل تعطيه المال من الزكاة وهو إن شاء دفعه لك فلا بأس. إذا دفعت له المال من الزكاة ورده عليك سدادا عن الدين الذي في ذمته لك فلا بأس، أو دفعه لغيرك. وأما أن تأخذه أنت تقول للفقير عندي لك من الزكاة كذا وسأحط مقابل ذلك من الدين الذي عليك، هذا ليس بصحيح، لأنك جررت بهذا الدفع، بهذا الدفع من الزكاة نفعا لنفسك.
يقول السائل: إذا حاضت المرأة قبل الميقات أو بعده وهي تنوي الإحرام بالحج فماذا تفعل؟
إذا حاضت المرأة قبل الإحرام فتحرم كما يحرم غيرها إذا حاضت الميقات وإن كانت حائض، وتدخل في النسك، فإذا وصلت إلى مكة تنتظر فلا تطوف ولا تسعى حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وكذلك الحكم ما لو أحرمت من الميقات ثم أتاها الحيض قبل الطواف، فتنتظر على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي نسكها كما سبق. وأما إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فتسعى وإن كانت حائض، تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتلويث المسجد، وتسعى بين الصفا والمروة وإن كانت حائضة، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإنما الطهارة تشترط في الطواف.
ويقول: هل نسيان بعض الأفعال والأقوال بالعمرة أو الحج، مثل قول بسم الله الله أكبر عند المرور بالحجر الأسود في الطواف في كل مرة، أو نسيان قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل يلزم الحاج شيء؟
لا يلزمه شيء إذا نسي شيئا مما ذكر، لا يلزمه، لأن الركن هو الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات حتى وإن كان ساكتا، فلا يلزمه أن يقول شيء. فالدعاء من مستحبات الطواف، والذكر كذلك، والقراءة فيه كذلك من المستحبات وليست من مستلزمات الطواف.
ويقول: هل يلزم لكل من أتى المسجد الحرام ويريد الطواف وهو غير محرم أن يرمل في الثلاثة الأولى؟
الرمل يشرع في الأشواط الثلاثة الأولى في أول طواف تقدم به إلى مكة فقط، وذلك كطواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة لمن لم يأتي إلى مكة إلا بعد التعريف بعد عرفة، يشرع في أول طواف تقدم به إلى مكة. جئت معتمرا، أول طواف بدخولك مكة ترمل، الطواف الثاني وما بعده لا. جئت محرما قارنا بين الحج والعمرة ودخلت المسجد الحرام فيشرع لك الطواف، ويسمى هذا طواف القدوم، ليس بواجب وإنما هو مستحب، ويشرع لك فيه الرمل. وكذلك في طواف الإفاضة لمن قدم إلى مكة بعد عرفة كأن يكون أحرم من الميقات في الحج مفردا أو قارنا ولم يدخل مكة، ذهب إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ورمى جمرة العقبة ثم توجه إلى مكة لطواف الإفاضة، ويعتبر طوافه هذا أول طواف يقدم به إلى مكة، فيشرع له به الرمل.
يقول السائل: ما حكم الإفطار بالسفر من غير مشقة آخذا بالرخصة؟
لا حرج عليه في الفطر، والصوم في السفر إن شق الصيام فالفطر أفضل، وإن لم يشق الصيام فيجوز للمرء أن يصوم ويجوز له أن يفطر. وقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في رمضان، يقول الصحابي: منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم إذا أريد للمسافر القوة فيستحب له الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح من مكة من المدينة إلى مكة فاتحا بإذن الله، فكان الصحابة في طريقهم أول الأمر منهم الصائم ومنهم المفطر، ثم لما قربوا من القدوم إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر ليتقووا بفطرهم هذا على الجهاد في سبيل الله على قتال الكفار.
يقول السائل: هل الطواف أفضل أم صلاة التراويح؟
كلاهما خير، الطواف عبادة، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وصلاة التراويح سنة مؤكدة. فلا يعاب على من ترك التراويح للطواف، ولا يعاب على من ترك الطواف لأجل صلاة التراويح، لكن لعل الأولى للمسلم أن يصلي التراويح لأن وقتها يفوت مع الإمام، ومن صلى مع الإمام صلاة التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام، ووقت التراويح يفوت، فيصلي التراويح مع الإمام ثم يطوف ما تيسر له بعد ذلك وقبل ذلك، لأن وقت الطواف موسع بحمد الله، كل الوقت صالح للطواف.
يقول السائل: ماذا يلزم المكي إذا اعتمر في موسم الحج؟ ماذا يلزم المكي إذا اعتمر في موسم الحج؟
لا يلزمه شيء. المكي المقيم في مكة إذا اعتمر في موسم الحج ثم حج فليس عليه هدي تمتع، لأن الله جل وعلا لما ذكر هدي التمتع قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان مقيم بمكة فلو اعتمر في أشهر الحج فليس عليه هدي.
يقول السائل: هل تجوز العمرة عن الابن والزوجة في حال كونهما في بلد خارج المملكة؟
يجوز العمرة وكذا الحج عن المسلم بشرط أن يكون الحاج والمعتمر قد اعتمر عن نفسه أولا، ثم إذا كان المحجوج عنه حيا وكذا المعتمر عنه لا بد أن يعلم قبل أن يدخل المرء في النسك. ثم إن كان المحجوج عنه قد حج الفريضة فيجوز أن يحج عنه النافلة إذا علم بذلك، وإذا كان لم يحج الفريضة فيجب عليه أن يحج ولا يجوز أن يحج عنه نفلا وهو قادر على أن يؤدي الفريضة. ولا تصح النيابة عن المسلم في الفريضة إذا كان قادرا على الإتيان بنفسه، وأما إذا كان غير قادر على الإتيان بنفسه وحج عنه صاحبه أو اعتمر فلا بأس، وإنما بشرط أن يعلم عن ذلك قبل الدخول في النسك.
يقول السائل: أبي متوفى وأريد أن أعتمر له، فهل يجوز وهل تجوز العمرة عن الحي الذي لا يستطيع أن يأتي إلى مكة لمرض أو نقص مال؟
نعم، يجوز أن تعتمر عن أبيك المتوفى، وكذلك يجوز أن تعتمر عن الحي إذا كان في العمرة نفلا أو كانت فريضة وهو لا يستطيع أن يأتي بنفسه لمرض أو فقر ونحوه.
يقول السائل: إني مصاب بمرض الكلى ولا أقدر على الصوم ولا على الكفارة، فماذا أفعل؟
إذا كنت لا تقدر على الصوم فلا يكلفك الله به ولك أن تفطر، وإذا قدرت على الكفارة فأخرجها، وإذا لم تقدر فهي باقية عليك متى ما استطعت أخرج ذلك، فإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يقول السائل: جئنا بعمرة من ميقات رابغ، وعندما جلسنا في مكة 15 يوما ذهبنا إلى المدينة وأتينا بعمرة في رمضان، فهل تعد عمرة في رمضان؟
الجواب نعم، ما دمتم أحرمتم من المدينة في رمضان وأديتم العمرة فعمرتكم في رمضان.
يقول السائل: رجل اعتمر وتحلل من الإحرام وحلق وينوي العمرة عن شخص آخر، فماذا يفعل في التحليق للمرة الثانية؟
تكرار العمرة لا ينبغي للمرء إذا أدى العمرة عن نفسه، فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لكن إذا خرج لأمر من الأمور ثم رغب العودة إلى مكة وقد حلق رأسه من قبل لأداء النسك، فإذا أراد أن يتحلل يطوف ويسعى ويمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، ولا يترك هذا ولا يأخذ من لحيته، لأنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية، وإنما يمر الموسى على رأسه ويكفيه حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثل ذلك لو كان أصلا ليس في رأسه شعر أصلع، يمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك.
يقول السائل: أيهما أفضل، زكاة الفطر بالحبوب أو النقد؟
لا يجوز إخراج زكاة الفطر دراهم على رأي الجمهور، وإن أجاز ذلك بعض العلماء رحمهم الله. السنة أن تخرج من القوت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وما ألحق به من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، ومثل ذلك الأرز لأنه مثلها وأفضل. وأما النقود فلم ترد، ولو كانت جائزة لا حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالنقد بربع دينار أو نصف دينار أو أقل أو أكثر من ذلك، فلم يحددها بنقد عليه الصلاة والسلام، وإنما حددها بالقوت بالطعام.
يقول السائل: في صلاة الاستخارة بنية الزواج يحدث راحة وقبول من الرجل ولا يحدث من المرأة، وثم لنفس الرجل يحدث عدم راحة وقبول ويحدث للمرأة العكس، نرجو الإفادة عن صلاة الاستخارة.
الاستخارة سنة مؤكدة لمن هم بأمر له شأن، أن يصلي ركعتين بنية الاستخارة ويأتي بالدعاء الوارد، ثم قد ينشرح صدره لهذا الأمر المتعلق به وحده فيمضي فيه، وقد ينشرح صدره لهذا الأمر المتعلق بغيره ولا ينشرح صدر الغير فلا يقبل، فيكون ذلك من فوائد الاستخارة، لأن المرأة قد ينشرح صدره للأمر الذي فيه ضرر عليه في عاقبته، فيجعل الله جل وعلا فيه من الموانع من جانب آخر. فإذا استخار كل واحد من الزوجين وأمر أحدهما ولم يؤمر الآخر، فذلك من الموانع التي جعلها الله جل وعلا، حيث أنه لم ير الله جل وعلا في ذلك خيرا، فجعل فيه مانع من طرف. ولا يلزم أن يكون الإقبال من الطرفين أو المنع من الطرفين معا، بل قد يجوز الإقبال من الطرفين نعم فيقبلان معا على هذا الشيء، وقد يجوز أن يوجد الامتناع من الطرفين فنعم يكون نتيجة الاستخارة لم ير الله جل وعلا في هذا الإقدام على هذا الشيء خير فيمنع، وقد يكون الإقدام من أحدهما والامتناع من آخر فيمتنع الأمر فيتوقف، ويكون ذلك من نتيجة الاستخارة من الطرفين.
يقول السائل: هل تقليم أظافر اليدين والرجلين واجب قبل الشروع في العمرة؟
الجواب: لا، ليس بلازم، فإذا كان فيهما طول فيستحب التقليم لئلا يحتاج إلى التقليم وهو في النسك، وإن لم يكن فيهما طول فلا يلزم ولا يستحب في حقه ما دام قد قلم قبل وقت قليل قبل الدخول في النسك فلا يلزم، وإنما الذي يستحب له التقليم هو من في أظافره طول لئلا يحتاج إلى تقليمها وقت كونه داخل النسك للإحرام.
ويقول: الحاج القارن أو المتمتع يجب عليه أن يفدي، فما حكم من كان يفدي في بلده الأصلية التي جاء منها، وأيهما أفضل؟ هل يفدي في مكة أم في بلده؟
المتمتع والقارن عليه هدي، وهذا الهدي يجب أن يذبح في مكة، ويكون لفقراء الحرم، لفقراء مكة، ولا يجوز الهدي في بلد خارج مكة قريب أم بعيد، فالهدي لمن قدر عليه في مكة، وإذا لم يقدر عليه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله في بلاده، لأن الصيام لا يتعدى نفعه. وأما الهدي والإطعام فهو لمساكين الحرم، وهدي التمتع يأكل منه ويهدي ويطعم الغني والفقير منه ويتصدق منه، وأما هدي الجبران فهو خاص بالفقراء، لا يجوز أن يأكل منه هو بنفسه ولا يطعم منه غنيا ولا يهدي منه لغني، وإنما يكون صدقة لفقراء الحرم.